أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه الأسئلة. بعدما أن ذكرنا في الدرس الماضي أنه تعريف علم الأصول، وقلنا أن علم الأصول هو أو علم العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وهذا قلنا التعريف أيضا من ابتكارات الشهيد الصدر رحمه الله، حيث قال العلم بالعناصر خلافا لسابق العلماء الأصوليون كانوا يقولون العلم بالقواعد. وهنا العنصر ذكرنا أنه أعم من القاعدة وغير القاعدة، ربما هناك مسألة مشتركة ولكن ليست بقاعدة، مشتركة في عملية الاستنباط فيعبر عنها عنصر. فبينا أنه إذن النتيجة ما هو؟ هو أن علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. وهاليوم أراد أن يأتي إلينا بأمثلة حتى يبين لنا ما هي العناصر الخاصة وما هي العناصر المشتركة. العناصر الخاصة عادة يقوم بها الفقيه في الفقه، ندرسها في الفقه، الرواية والراوي مثلا والمسألة الشرعية كذا. أما العناصر العامة التي هي مشتركة في جميع أبواب الفقه اللي إن شاء الله اليوم نأخذ ويبين لنا، يأتي إلينا بثلاثة أمثلة أنه كيف أن الفقيه هناك عناصر مشتركة في عملية الاستنباط لاستنباط الحكم الشرعي هو استفاد منها واستعملها. وهذه العناصر المشتركة هي اللي جمعوها وأسسوا منها علم الأصول. إذن علم الأصول هو متولد من علم الفقه. ولذلك يقول أنه لكي يكون المطلب لما ذكرناه سابقاً ونشرح أنه ما معنى العناصر المشتركة، يقول نذكر مثالا بسيطا وبدائيا حتى يتوضح الأمر، إن شاء الله بالتطبيق يتوضح أكثر. قال ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية، يعني مبسطة سهلا، من هذه العملية في صيغ مشتركة، يعني عملية الاستنباط. ماذا؟ لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. بهذه الأمثلة الثلاثة الآن سوف يذكرها لنا الشهيد حتى نعرف كيف ما هي العناصر المشتركة وكيف أن الفقيه استعملها وبها استنبط الحكم الشرعي. فيقول افرض عن المثال أذكر لكم هذه المسألة وحتى أنه نطبق كيف استخرج هذه العناصر المشتركة. أن فقيها واجه هذه الأسئلة. أولا، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ حرام محرم إذا الصائم وضع رأسه في الماء، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه أو لا يؤدي خمسه؟ هل في الإرث خمس أو لا؟ هاي السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقهقه في أثنائها؟ سأل قاعد يصلي وضحك، هل الصلاة تبطل أو لا؟ هذه أسئلة لو سؤال من الفقيه، خش راح يجاوب. يقول فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب. إيجاب شنو يعني السؤال الأول؟ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ إيجاب يقول يعني نعم، نعم يحرم، وأنه يحرم الارتماس على الصائم. ويستنبط ذلك بالطريقة التالية، خل من استخرج هذا الحكم بأنه حرام الارتماس، يقول بهذه الطريقة، برواية قد دلت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه على حرمة الارتماس على الصائم. فهذا الفقيه من استخرج هذا الحكم من هذه الرواية. فقد جاء فيها عن في الرواية أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. الإنسان المحرم أو الإنسان الصائم يحرم عليه أن يرتمس بالماء. فمن هذه الرواية ماذا استنبط هذا الحكم الشرعي. والجملة بهذا التركيب يا تركيب هاي العبارة لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم، هاي يعني هاي الجملة هاي لا يرتمس، والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. لما أقول لا يرتمس عرفان لما نطرح المسألة على العرف شنو يقولون؟ يأخذ مكروه، لا هذا من المولى ويدل على الحرمة، أمر صادر من المولى يدل على الحرمة. شوف هذا هو عنصر مشترك. الآن نجي نبينه، هذا العرف العام، هذا شغل منه، هنا شغل الأصولي. هسه نطبق. قول الجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام. شو العرف العام؟ كتب يعني الظهور اللغوي، إنه شو الظهور اللغوي من النهي؟ إنه ماذا؟ هذا يدل على الحرمة، يعني ما يفهمه عموم أهل التحاور باللغة العربية، هذا يسمى بالظهور العرفي. العرف شنو يفهم من ظاهر هذه العبارة؟ على الحرمة، يفهمون الحرمة. وراوي الناس من هو؟ يعقوب بن شعيب، هذا ثقة، هذا ثقة، والثقة وإن كان يخطئ أو يشذ أحيانا، بس يخطئ أو يخطئ جاز الوجهين، وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ. إذن أيضا هناك ماذا؟ إذن شنو أيضا عندنا فد عنصر آخر، هاي عنصر عام، وهو مسألة ماذا؟ لكي يستنبط الحكم الشرعي أنه لابد أن يقبل أن الثقة ماذا؟ كلامه صحيح حتى وإن أخطأ أو مثلا شذ في بعض الأحيان. هذا من يعلمنا هذا؟ هذا أنه خبر الواحد، يعني خبر الواحد أنه ماذا؟ حجة. هذا شغل علم الأصول، ولكن الشرع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة، يعني الثقة ماذا؟ حجة. فشنو النتيجة تصير؟ النتيجة هي أن الارتماس حرام. شوف استعمل عناصر متعددة، أول رواية عنصر خاص يعقوب بن شعيب، وهناك الظهور حجة، وخبر الواحد حجة، هاي عناصر عامة اللي سنجي نبينها إن شاء الله خلال البحث. وكذلك يقول ويجيب الفقيه على السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو قال؟ انه بالنسبه الى الخمس في ارث او ليس فيه ارثا، انه الشخص اذا ورث مالا من ابيه ان يؤدي خمسه او لا. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي، يعني لا خمسه. باي دليل يجيب الفقيه؟ على روايه عنده، عند حديث رواية، لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس. إذا شون على أي شيء اعتمد؟ على هذه الرواية، على هذا العنصر الخاص، هذا شغل الفقيه على هذه الرواية. وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. شوفوا هنا عندنا خمس يحتسب، خمس لا يحتسب. الخمس الذي عفوا الإرث اللي يحتسب وإرث لا يحتسب. الإرث والميراث الذي يحتسب، عادة الابن يرث أباه، صحيح؟ هاي مسألة خلافية هسه هنا ما فصل بها أنه في أي إرث فيه الخمس أو لا. البعض علماء فصلوا يحتسب وما لا يحتسب. يحتسب مثل ما أن سعادة الابن يرث من أبوه، وأبوه المرة فارق الحياة، هم اليرث من خالة ومن عمة ومن بعيدين، هذا يقال له إرث لا يحتسب. عرفت شلون؟ فلذلك أكو فصلوا العلماء، ولو اليوم يذهبون أنه كل الإرث ماله خمس، ليس له خمس، ولكن البعض ذهب أنه لا، إذا كان من الأب لا خمس فيه، هذا إرث يحتسب. أما إرث لا يحتسب يعني ما كان على الحسبان يأتي الخمس، إذا واحد مثلا يأتي خمس من عمة، من خالة، من شخص بعيد عنا مثلا، طبقة ثالثة، وهكذا. هذا مفصل بكتاب نعم الإرث. هسه هنا اللي يبين أنه يحتسب، هذا قصده أنه يعني متوقع أنه الإنسان يأتي الخمس وهو من أبيه ومن أمه، فيقول هذا لا خمس فيه، الإرث اللي يأتي من الأب أو الأم لا خمس فيه. هذا معنى يقول وفيها ورد أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب. شنو صار لا يحتسب؟ يعني أنه إذا ما كان متوقع جال من مكان بعيد جال إرث، يقول ذاك يبي خمس، لكن اللي غير الأب والأم فيها الخمس من غير أب ولا ابن. خب والعرف العام يفهم، شوف هنا دخل بالعنصر المشترك، العنصر عام، عنصر مشترك يعني حجية الظهور استفاد، كما استفاد في الرواية الأولى أيضا استفاد منها في الرواية الثانية. والعرف العام يفهم كل عرف عام يعني حجية الظهور من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، ما له خمس الميراث اللي يجي من الأب إلى ابنه لا خمس له، هكذا ظاهر العبارة هكذا يفهم من الرواية. والراوي ثقة وخبر الثقة ماذا؟ حجة، هذه يبين لنا حجية خبر الواحد، هذا وين ندرسه؟ هذا ندرسه في علم الأصول. والنتيجة هي أن الخمسة في ماذا؟ تركت الأب غير واجبة، تركت الأب ليست واجبة. هسه نبين هذا شلون استنبط هذه الأحكام الشرعية استفاد من علم الأصول. هاي السؤال الثاني، يأتي إلى السؤال الثالث مع القهقه. قال ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب، أنه يعني يبطل القهقه في الصلاة، تبطل الصلاة بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة، شلون يتوضأ ويضحك وما ينقض وضوء، ولكن الصلاة هذا ينقض الصلاة. الآن هو العرف العام هنا هم نفس الحالة، يعني حجية الظهور. والعرف العام اللي ندرسه هل الظواهر حجة أو ليست بحجة، والعرف العام يفهم من النقض شنو يفتهمون؟ أن الصلاة تبطل بها، الصلاة تبطل تنقض الصلاة، الضحك ينقض الصلاة. وزرارة ثقة وخبر الثقة ماذا؟ حجة، فالصلاة مع القهقة تكون باطلة. إذن هسه الآن يبدأ بهالروايات الثلاثة أنه يبين أنه كيف الفقيه استنبط هذا الحكم الشرعي واستفاد من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة. العنصر الخاص قلنا هاي خلوها ببالكم، العناصر الخاصة بالاستنباط يتكفل به علم الفقه، ولكن احنا نقول علاوة على العنصر الخاص وهي الرواية، مثلا شوف كل رواية لها فد حكم كانت، هاي عناصر خاصة، ولكن إلى جانب ذلك هناك وجدنا عناصر عامة ومشتركة ماذا استعان بها الفقيه للاستنباط، وهي أنه الظواهر حجة، لابد أن تكون كل ظاهر حجة، إذا ظاهر مو حجة ما يتمكن أن يستنبط الحكم الشرعي، أو خبر الثقة مثلا حجة، خبر الواحد حجة، وإذا ما كان هذا حجة كيف يستنبط؟ ومن يقول لنا حجة؟ خبر واحد حجة أو ظاهر حجة؟ هذا علم الأصول يتكفل به علم الأصول، هذا تقوله بهالكلام. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة، المجموعة الأمور الثلاثة، نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، واحدة من كتاب الإرث، واحدة من كتاب الطهارة، واحدة من كتاب شنو؟ الصلاة. إذن أبواب شتى. وإن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. شلون مختلفة؟ يعني إن حيث أجاب، شلون أجاب الفقيه على هذه الأجوبة مختلفة، الأدلة استند عليها وأجاب المسألة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب بن شعيب، شنو كانت الأولى؟ الرواية الأولى حول شنو كانت المسألة؟ حول أنه الماء في الماء، أنه هل يبطل الصوم أو لا. خب استند على هذه الرواية، خب هذا الرواية غير تلك الرواية، هذا يسمى عنصر خاص، هذا شغل الفقيه بعد. وبالنسبة إلى الحكم الثاني وهو كان حكم الإرث استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث مسألة القهقه في الصلاة استند إلى رواية زرار. ولكل من الروايات الثلاثة متنها وتركيبها اللفظي الخاص، كل واحد تختلف عن الأخرى، ها هم من جهة الصيغ، هم من جهة الألفاظ، هذه تشبه بها أمر، تلك بها نهي. خب إذن كلها تختلف عن الأخرى، ولكل من الرواة الثلاثة متنها وتركيبها اللفظي الخاص، ذاك في علم الصلاة، تلك في علم الإرث، ذاك في باب الإرث يعني، ذاك في باب مثلا ماذا الطهارة، وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة، أن يدرس بدقة ويحدد معناها، لازم يعرف معنى الكلمات، معنى هذا لازم تدرس هذا النيش. خب، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع، كان تنوع كل واحدة من باب من أبواب الفقه، شنو أكو في مقابل هذا؟ هناك أكو عناصر مشتركة تقول هذا تقول، وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة، هناك شنو أكو توجد؟ عناصر مشتركة، أي عناصر نائب فاعل لتوجد وهو غير منصرف، عناصر مشتركة، ولكن توجد في مقابل هذه ماذا؟ عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط. شنو المشترك اللي قلنا؟ إنه خبر الثقة حجة، إن ظواهر حجة، أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا، يعني استفاد منها في الرواية الأولى والثانية والثالثة، مع أنها مختلف الروايات، ولكن استفاد بعناصر أو قواعد، نقول عبارة أخرى، اللي اعتمد عليها واستنبط الحكم الشرعي. فمن تلك العناصر المشتركة شنو؟ الرجوع إلى العرف العام. لاحظ هذا العنصر الأول اللي استفاد منه الفقيه، شنو هو الرجوع الفقيه؟ يعني أن الظواهر حجة في فهم الكلام الصادر عن المعصوم. هذا الظاهر حجة أو ليس بحجة، شغل منه هذا بعد، مو شغل الفقيه، هذا شغل الأصولي، هل أنا حجة ليس بحجة؟ ولذلك شوف أسس علم الأصول لهذا الغرض، في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. لازم يكون عنده انه ان الظواهر حجة، عند العرف ايضا كل ظاهر قرآني حجة، كل ظاهر حجة، حتى يتمكن يستنبط الحكم الشرعي. اذا ما عنده هذه القاعدة وهذا العنصر، كيف يستنبط الحكم الشرعي؟
وهذا مشترك بين كل هذا
في كل ابواب الفقه، واستفاد منه الفقه في الامور المسائل الثلاثة. اذا احنا لما ندرس علم الاصول شو ندرس؟ هذه العناصر المشتركة، شغلنا بهالامور. يقول فحجية الظهور، إذن عنصر مشترك في عملية الاستنباط الثلاثة، في ثلاث الروايات استنبط الحكم الشرعي أو اعتمد على هذا العنصر أن الظهور حجة. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر بعد، شنو هو عنصر ثاني؟ وهو حجية خبر الثقة، هذا عنصر ثاني، أنه ماذا؟ خبر الثقة حجة. إذا خبر الثقة مو حجة كما البعض يذهب، خبر الواحد مثلا مو حجة، هناك من يذهب بعدم، هذا ما يتمكن يستنبط الحكم الشرعي، يقول لا ما قدم إلا لابد يكون عنده خبر متواتر مثلا. فإذا لابد أن يثبت أنه خبر الواحد، خبر الثقة حجة، حتى يتمكن يستنبط الحكم الشرعي. هو من يثبت لنا أنه خبر الثقة حجة؟ شغل منه هذا؟ شغل ماذا؟ عالم الأصول، علم الأصول. وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر ماذا؟ خاصة. أيضا توجد عناصر خاصة في هذه الرواية، فرواية مثلا يعقوب غير رواية زرارة، كل واحد إلها عنصر، ذاك شغل ما شغل الفقيه بعد، وهذه شغل العمل الأصولي، العناصر المشتركة العامة، هو يقولها أيضا. ويقول وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط تشتمل، يعني الاستنباط الفقهي يحتوي على ماذا؟ تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة، لكل مسألة لها فد عنصر خاص. ونعني بالعناصر الخاصة، شنو العناصر الخاصة؟ يقول تلك العناصر التي تتغير في مسألة إلى أخرى. إيه هذاك مثلا كان شنو مثلا؟ هذيك مثلا رواية يعقوب تدل على الوجوب، ذاك تدل على الحرمة، وهكذا، هي عناصر خاصة
ولا تنطبق هذه على تلك.
إيه ما ذاك وجوب ذاك حرمة تنطبق، هاي كل واحدة خاصة بتلك الرواية، تلك العناصر اللي تتغير في مسألة إلى أخرى. فرواية مثلا يعقوب بن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، بعد ما لا دخل بمال الإرث ولا القهقه، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، شو لا دخل؟ ما دخل عنصر خاص في الارتماس، قالت بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى، تلك رواية عنصر آخر كرواية علي بن مهزيار ورواية زرار. إذن هناك عندنا عناصر خاصة، عندنا عناصر عامة، العناصر الخاصة تختص في خصوص تلك الرواية، المشتركة. أما العناصر العاملة يقول ونعني بالعناصر المشتركة ما هي؟ هي القواعد العامة، مثل ماذا؟ حجية الظهور، خبر الثقة حجة، القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة، مو في باب دون باب، خاص في باب. شوف روايتي مثلا يعقوب ابن شعيب كانت خاصة في مثلا الارتماس في كتاب الصوم، هذه شايف الإرث خاصة، أما العناصر العامة في جميع أبواب الفقه نستفيد من عندها، مثل الاستصحاب، مثل البراءة، ما مختصة في باب دون باب، في جميع أبواب الفقه. يقول وفي علم الأصول ماذا؟ تدرس العناصر المشتركة. إذا على الأصول شنو شغلة؟ بالمشتركة، بالعناصر العامة، بالقواعد العامة تعبر عنها بعبارة أخرى. وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة، وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارك الخاصة حتى يصبح حكم الشرعي. شوف من هذا يعقوب بن شعيب أنه ثقة ومو ثقة مثلا، هاي عناصر خاصة. هاي كل مسألة يفحص بدقة الفقيه، يفحص ماذا؟ الروايات والمدارك الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، هل الرواية صحيحة مو صحيحة، قيمة هذه الرواية، لا هي وردت تقية مو تقية، أصلا كاذبة هذه الرواية، مجعولة، خوف هناك يدرسها هناك، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي. ربما لازم يعتمد على علم الرجال، يعتمد على علم الدراية، صحيح؟ هذاك احنا ما عندنا الشغل،
تركوا
على
لا وفحص السند،
اي هذاك يرجع لازم يحص، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الأصول شنو شغل؟ لا، البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر وهكذا، صحيح؟ إذن كل الفقه لابد أن يدرس جميع هذه الأمور، أما شغل الأصول لا، العناصر المشتركة في عمت الاستنباط تبحث. هو يقول وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها، أيضا وين تستعمل، مثلا هل هذا العنصر مثلا فقط في الشبهات الموضوعية أو أيضا في الشبهات الموضوعية والحكمية، سعتها مجالها، يعني هذا العنصر إيش قد إلى مجال نستفيد منه. وعلم الأصول لا يحدد عناصر مشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها. إذن إن شاء الله كلهن نجي نأخذهن، هاي كلها مقدمات قاعد يذكرهن، بعدين نجي نأخذهن. أي عنصر مثلا يقدم على العنصر، صح؟ مثلا الأدلة الفقهاتية مقدمة على الأدلة الاجتهادية، مو هيجي الأدلة الاجتهادية عفوا يعني الأدلة المحرزة مقدمة على الأدلة ماذا؟ غير المحرزة، مثل الاستصحاب وال قول وياي مثلا البراءة والتخيير، اي هذا يكون هذا ايضا الاصولي شغله هنا، يبين مثلا بعض القواعد تقدم على بعض القواعد الاخرى والعلاقة بينهما كما سنرى في البحوث المقبل ان شاء الله، كله نبينه بالمستقبل، هذا كله شغل الاصولي. فعلى هذا لابد ان يراعي هذه الأمور الفقيه حتى يستنبط حكم الشرعي. على كل يقول لكل علم عادة موضوع أساسي. الآن الشهيد دخل في موضوع علم الأصول، ما هو موضوع علم الأصول؟ الآن يبين اللي من سبق ما ذكرنا هو علم الموضوع الأصول، هو هاي العناصر المشتركة، هذا موضوع علم الأصول اللي بها يتمكن الفقيه أن يستنبط الحكم الشرعي، هذا خلاصه، خلاصته هو أنه الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط، تكتبون بين قوسين الموضوع هو الأدلة المشتركة في عملية الاستنباط. يقول لكل علم عادة موضوع أساسي، كل علم له موضوع، علم النحو له موضوع، علم الفقه، علم المنطق، ترتكز جميع بحوثه عليه. شنو معنى الموضوع؟ يعني البحوث تدور عن شنو؟ بحوث النحو أو الكلمة والكلام، المنطق مثلا التصور والتصديق وهكذا، ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع. شنو يرتبط بذلك الموضوع؟ يكشفها، يبينها، يوضح لنا عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. يضرب لنا مثال في الفيزياء، ومثلا شنو موضوع العلم الفيزياء؟ الطبيعة. شنو البحوث اللي تدور عنه؟ وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة، وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها. شنو قوانين الطبيعة؟ شنو حالات الطبيعة؟ هذا شغل الفيزيائي بعد. هذا موضوع، يصير موضوع هو الطبيعة. يعني مثل علم النحو، ضمن المثال، والنحو موضوعه شنو؟ الكلمة، الكلمة والكلام. ليش؟ لأنه يبحث عن يعني علم النحو يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. هاي الكلمة وين تكون مرفوعة، وين تكون منصوبة، وين تكون مثلا مبنية معربة. فما هو إذن فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ يقول أما بحوث هذا، يعني بحوث علم الأصول، ونحن إذا لاحظنا التعريف السابق، شو تعرف علم الأصول؟ عرفنا سابقا، هو علم بالعناصر المشتركة بعملية الاستنباط. نفس هذا أيضا يكون هو العناصر المشتركة، هذا موضوع علم الأصول. نحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول، اللي كان شنو التعريف؟ العلم بالعناصر المشتركة لعملية استنباط الحكم الشرعي، استطعنا أن نعرف أن علم الأصول ما هو؟ يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. شنو الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات أدلة دليليتها؟ مثلا إثبات أن الظهور العرفي، مثلا هذا ظهور، هذا قاعدة مشتركة صحيح، وأنها صحيحة ومعتبرة من الناحية الشرعية، عشانها معتبرة مقبولة، فيبحث عنها. نقول مثلا أن الظهور حجة، مثلا كذلك حجة خبر الثقة وغيرها. فالأصول شنو الأصولي؟ الأصول هو شغله أنه يثبت حجية هذه الأمور، وأن نعتمد عليها لإستنباط الحكم الشرعي. يعني هذه العناصر المشتركة من خبر الثقة وحجة الظهور نجعلها كدليل في عملية الإستنباط الفقهي. يدرس في الحقيقة الأدلة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو شنو؟ الأدلة المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية. واضح شلون؟ إذن هاي الأدلة المشتركة في علم الفقه اللي قلنا بعد حجة الظواهر وخبر الثقة، هاي ندرسها ومتى صحتها. إذن يقول ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال. هسه يضرب لنا مثال، هاي يعني توضيح زايد، مو في شيء مطلب جديد. يقول إنه شلون إنه الخلاصة إنه كما أن علم المنطق هو خادم لكل العلوم ويستعمل في كل العلوم، كذلك علم الأصول هو خادم لعلم ماذا؟ لعلم الفقه، ومقدمة لعلم الفقه حتى يتمكن إنسان الفقيه يستنبط حكم الشرعي. هذا مو شيء مهم، بس يضرب لنا أمثلة. ولا بد أن معلوماتكم عن أن معلوماتكم جمع المؤنث سالم ينصب بالكسرة. لابد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال. نضرب في مثال عن المنطق كمثال لعلم الأصول. شنو؟ فإن علم المنطق، يضرب لنا مثال المنطق كما تعلمون، الإنسان اللي داس على المنطق يدرس، يعرف أنه يدرس في الحقيقة عملية التفكير، صح، فتفكيرنا في عملية الاستنباط، هذا علم المنطق
ومنهج الاستدلال،
أي كيف نستنتج مثلا، والتعريف، علم كيف نعرف الأشياء، يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجال وحقل، مهما كان مجالها العلمي. يعني تكتون مثلا سواء كانت في التفكير، عملية التفكير في الفلسفة اكتبها، أو في التاريخ أو الفقه أو غيرها، لا ينحصر مجال المنطق، ما يحصل علم خاص، لا يحصل مجال تطبيق على المنطق في علم دون علم. ولذلك شو قلنا؟ يسموه بخادم العلوم، أي هو بعضهم يعبروا بميزان العلوم، وهكذا ميزان العلوم. فلذلك هنا نفس الحالة، مهما كان مجاله وحقلها العلمي، ويحدد النظام العام، هذا علم المنطق، علم النظام العام الذي يجب أن نتبعه أو تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية، ماذا؟ عملية تفكير. يعني بعبارة أخرى بوصف الاستدلال، هاي ننهج في استدلال بوصفه، يعني بوصف الاستدلال عملية تفكير، يعني تحتاج إلى مراعاة القواعد المنطقية حتى يكون تفكيرنا صحيح. أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. متى يكون الاستدلال صحيحا؟ إذا راعينا القواعد المنطقية بهذا الشرط. ولا إنسان يدرس النحو ولكن ما يطبق، ما يراعي القواعد، لا، إذا راعينا يصح تفكيرنا واستدلالنا. ملاحظ لكي يكون الاستدلال صحيحا كي نستدل على أن مثلا سقراط فاني، من يقول سقراط فان ميت؟ يجي المنطق يقول لنا، يقول أن سقراط هو حادث مثلا، بشكل أول رتب لنا قياس منطقي، يقول سقراط حادث وكل حادث فان، فسقراط شنو هو؟ فان. أو سقراط ممكن، هو واجب الوجوب، وكل ممكن ماذا؟ فان، فكذلك سقراط فان. هذا من علمنا المنطق كيف نستدل على أن سقراط فان، هذا مثال. وكيف نستدل على أن النار الموقدة الموضوع أمامي محرقة، محرقة هذه النار لأمامي، وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. هذا المنطق علمنا كيف نستدل بهذه الأمور، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية شنو؟ مستحيل. الخط الممتد هذا مستحيل، ليش؟ لأن الخط مهما كان ممكن لابد أن يكون له نهاية، الغير الممكن ما له النهاية وهو الله سبحانه وتعالى، أما الممكنات لها نهاية. وإذا لم تكن له بداية أو نهاية هذا شنو؟ لم يكن ممكنا. إذن له بداية ونهاية، فإذن هو شنو؟ ممكن. إذن شو يكون؟ مستحيل. امتداده مستحيل. هو هذا المنطق أيضا يعلمنا هكذا، وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل. كل هذا يجيب عليه علم المنطق. شلون؟ بوضع المناهج العامة للاستدلال. أكو مناهج عامة إنسان يدرسها في المنطق يصل إلى ذلك، يقول لنا أنه هذا ممكن والممكن له محدود. المنطق يعلمنا هالأمور. وكذلك القياس والاستقراء نفس الشيء، القياس المنطقي شنو؟ هذا أيضا يستخدمه الإنسان لهذا، لحصل على قواعد عامة اللي بها يصل إلى المطلوب. أو مثلا الاستقراء نفس الشيء، شو هو؟ يعني يدرس الذهن عدة جزئيات، الذهن يجي يدرس عدة جزئيات فيستنبط حكما عاما، جزء 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 يشوف يستخرج حكم قاعدة كلية، وهكذا. كذلك القياس، الذهن هو يجي ماذا؟ يستخدم ذهننا، يعني يستخدم قواعد عامة مسلمة واللي مسلم بصحتها، مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، الكل أعظم من الجزء. هذه أمور القياس المنطقي هنا لها، مو القياس أبو حنيف الباطل. هذه كلها شغل العلم المنطقي علمنا حتى يكون تفكيرنا صحيح ويستخدم في جميع العلوم كالقياس والاستقراء. هذا القياس والاستقراء مو في علوم خاص، في كل علوم نستفيد منهما. فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا، إطلاقا كتب يعني لكل العلوم. نفس الشيء هذا مثال، يقول نفس علم الأصول، بس علم الأصول شغله ويا الفقيه، ويا الفقيه، وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية. لاحظ يعني من الناحية أنه يعطينا عناصر مشتركة في كل مسائل الفقه،
يوضع منهج عام
للاستنباط. هو قاعد يقول غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. شو نوع الخاص؟ أي عن عملية التفكير الفقهي. ذاك المطق عام كان، هذا لا، خاص التفكير الفقهي في استنباط الأحكام، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، في استنباط الأحكام، يدرسها علم الأصول لكي يكون الاستنباط سليما. لما يستنبط الحكم الشرعي يستنبط شنو؟ صحيح على الفقيه، ليك يعطينا حكم غير صحيح غير مطابق للواقع. فهو يعلمنا من علم الأصول كيف نستنبط الحكم بحرمة الالتماس على الصائم، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها. هل صلاة العيد واجبة أو مستحبة؟
في زمن الغيبة شنو، في زمن الحضور، هل علم الأصول يجي علمنا، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. يجي يعطونا مناهج عامة، كل أمر مثلا يدل على الوجوب، كل نهي يدل على ماذا، على الحرمة. هذا من علمنا علم الأصول، وعلى هذا الأساس صح أن يطلق على علم الأصول شنو اسمه منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. شلون المنطق هو ماذا لكل الفكر البشري يحتاجون إليه، كذلك علم الأصول هو منطق العلم الفقه، يعني علم الفقه يعني الفقه يحتاج إليه كما كل العلوم تحتاج إلى علم المنطق، علم الفقه أيضا ماذا يحتاج إلى علم الأصول. كما أن علم المنطق بعبارة أخرى علم المنطق خادم لكل العلوم وميزان كل العلوم، كذلك علم الأصول خادم وميزان لعلم الفقه. هسه البقية نتركه إن شاء الله إلى الدروس القادمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم.